بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبدأنا بمقدمة في الدرس السابق ذكرنا فيها نبذة عن الشارح وصاحب الأصل الذي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومما ينبه عليه أن حران بلدة تقع في شمال العراق، بين الشام والعراق، في أقصى شمال العراق، وانتقلت أسرة ابن تيمية رحمه الله منها إلى دمشق، فهو حراني باعتبار الأصل، دمشقي باعتبار المسكن والموطن الآخر الذي انتقل إليه. يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في تقرير الكتاب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السماوات والأراضين، وأصلي وأسلم على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. فكتاب شرح الواسطية لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليل هراس من أنفس الشروح وأوضحها بيانا وأخطرها عبارة، إلا أنه وقع في الطبعة الأولى بعض أخطاء استدركت في الطبعة الثانية بإرشاد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وبذلك كانت هذه الطبعة ممتازة عن سابقتها، أسأل الله أن ينفع بها وبشرحها المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. والشيخ عبد الرزاق عفيفي أصله مصري، وكان في ضمن هيئة كبار العلماء، وكان رحمه الله لا يرى التأليف، ليست له مؤلفات، وإنما له فتاوى ضمن هيئة كبار العلماء، كان يقول المؤلفات قد ملأت الدنيا أو شيء من هذا، والله المستعان. قال رحمه الله: مقدمة الشارح. قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا قد مر بنا أنه من أجمع ما كتب وأنه في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولهذا كانت هذه ميزة عظيمة لهذه العقيدة العظيمة، ونظر عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجادل، ولم يستطع مخالفوه في هذه العقيدة أن يرد عليه شيئا منها بأدلة وآثار، وناظرهم في مجالس متعددة سنة 705 في 3 مجالس عقدت المناظرة كلها حول هذه العقيدة، ولأجلها سجن ووشي به عليه رحمة الله. قال رحمه الله: من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وهذا في جلسة بعد العصر. سبحان الله، الله عز وجل يجعل القبول في ما شاء، ويوفق من شاء، ويسدد من شاء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قال: وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، وكذلك فعل الشارح رحمه الله، فما من لفظة غالبا إلا واعتنى بشرحها وبينها ووضحها. قال رحمه الله: ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل، عن الإسهاب والتطويل والإملال، الإسهاب بسط الكلام مع قلة الفائدة. الإسهاب بسط الكلام مع قلة الفائدة، وهو نوع من العي، نوع من العي، بسط الكلام مع قلة الفائدة. معجم الفروق اللغوية صفحة 56. قال رحمه الله: بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال، والتطويل كذلك الزيادة بلا فائدة، بخلاف الإطناب، بخلاف الإطناب، فالإطناب زيادة لفائدة، والتطويل والحشو زيادة بلا فائدة. قال رحمه الله: والتطويل والإملال، والإملال هو نتيجة التطويل الناتج عن غير فائدة ينتج عنه الإملال. قال: بكثرة النقول حتى يلائم مدارك الناشئين. نعم، لأن لكل مقام مقال، لأن لكل مقام مقالا، فالناشئون والمبتدئون يحتاجون إلى ما يناسبهم، والتطويل يدخل عليهم الملل. قال رحمه الله: ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر، فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة المشاغل، رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب. محمد بن خليل بن هراس. قال رحمه الله: وقبل أن نقرأ كلام المؤلف رحمه الله، العقيدة في اللغة، العقيدة أصل كلمة العقيدة في اللغة من العقد، وهو ضد الحل، وهو الربط والتوثيق. العقيدة في اللغة من العقد، والعقد ضد الحل، يقال عقد الحبل إذا ربطه ووثقه، وحله إذا فك رباطه. فإذا العقيدة في اللغة من العقد الذي هو الربط والتوثيق، ومنه عقد الحبال والخيوط، واستعمل أيضا في الأمور المعنوية كعقد النكاح والبيع والشراء والعهد. والعقيدة في الاصطلاح هي التصميم الجازم الذي لا يتطرق إليه شك، التصميم الجازم الذي لا يتطرق إليه شك. في المطالب الإلهية والنبوات والأمور الغيبية، التصميم الجازم الذي لا يتطرق إليه شك في المطالب الإلهية والنبوات والأمور الغيبية، كذا عرفه الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله. وقولهم في المطالب الإلهية أي فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، سواء أكان توحيد الأسماء والصفات، أم كان توحيد الربوبية، أم كان توحيد الألوهية، وما يتعلق بالله عز وجل فيسمى المطالب الإلهية. والنبوات ما يتعلق بإثبات النبوة، وماذا المباحث المتعلقة بمعجزات وبآيات الأنبياء ودلائل نبوتهم. والأمور الغيبية هذه كلمة جامعة تشمل ما يكون في البرزخ، وتشمل كذلك أيضا ما يكون في ماذا في اليوم الآخر، وما غاب عن الإنسان في هذه الدنيا كالملائكة فإنه يؤمن بهم وإن لم يراهم وإن غابوا عنه. وهذه العقيدة المباركة، العقيدة الواسطية، لو ذهبنا نلقي نظرة عامة عليها قبل الشروع فيها، فإن إدراك مجمل الكتاب مهم، إدراك مجمل الكتاب مهم، لأن بعض الإخوة أحيانا ربما يدخل في تفاصيل الكتاب ويدخل ويتعمق في تفاصيل الكتاب ولم يدرك مجمل الكتاب. فيشعر في نفسه كأنه يتيه في الهواء. فهذه العقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أولا ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة وسرد أدلة في بيان جملة. أولا ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة والقاعدة في هذا الاعتقاد، القاعدة في هذا الاعتقاد ذكرها في صدر هذا الكتاب، وستأتي إن شاء الله بعد الثناء على الله عز وجل واستفتاح الرسالة بحمد الله والثناء عليه ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة والقاعدة في ذلك. ثم سرد أدلة في بيان جملة من أسماء الله عز وجل وصفاته، سواء كانت هذه الصفات خبرية كالوجه واليد وصفة العين العينين لله عز وجل، أم كانت صفات فعلية كالغضب والرضا ونحو ذلك التي هي متعلقة بالمشيئة، وسواء كانت هذه الصفات مثبتة أو كانت صفات منفية عن الله عز وجل، فسرد جملة طيبة مباركة من هذا. ثم بعد ذلك ذكر الكلام على القرآن الكريم وعلى كلام الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. وبهذا انتهى الفصل الأول، ودخل بعده في الفصل الثاني في الأحاديث النبوية الثابتة أو حتى التي أوردها الشيخ رحمه الله وفيها ضعف، مما يثبت المعاني التي تقدمت في الفصل الأول من أدلة الأسماء والصفات. فذكر جملة من الأدلة التي تثبت بها أو ثبتت في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل من الصفات الذاتية الخبرية والفعلية، ومنها أيضا أعاد الكلام على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الأحاديث، وذكر القاعدة العامة في ذلك. بعد هذين الفصلين انتقل إلى بيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، ثم رحمه الله انتقل إلى الكلام على كلام الله عز وجل وعلى استوائه على عرشه وعلى علوه، وأن علوه لا ينفي معيته، أن علوه لا يتنافى مع معيته لخلقه، فإن معيته لخلقه معية علم وإحاطة وتدبير، وعلوه على عرشه هو علو على حقيقته إثبات لله عز وجل كما سيأتي. ثم بعد هذا انتقل إلى الكلام على الغيبيات، ما يكون في البرزخ وما يكون في اليوم الآخر، ما يكون بعد الموت، وذكر الحساب والميزان والحوض والصراط والقنطرة والشفاعة بأنواعها، وقبل ذلك ذكر فتنة القبر. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام على القدر ومراتبه الأربع والجمع بين الشرع والقدر، ثم تكلم على الإيمان وعلى حكم مرتكب الكبيرة، وبعد هذا انتقل إلى الكلام في العقيدة في الصحابة، العقيدة في الصحابة والعقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أهل السنة وسط بين النواصب والروافض. ثم تكلم على مسألة أخرى من العقائد وهي كرامات الأولياء، وبعد هذا كله ذكر التمسك بالكتاب والسنة والاجتماع على الحق والأصول الثلاثة التي ينبني عليها دين الإسلام، الكتاب والسنة والإجماع. ثم انتقل في آخر هذه الرسالة المباركة إلى قضايا كلية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطاعة ولاة الأمور، وإقامة الحج والجهاد معهم، وكذلك أيضا النصيحة والصبر ومكارم الأخلاق واتباع الكتاب والسنة، وبيان أن المتمسكين بالإسلام المحض هم الفرقة الناجية المنصورة وهم أهل السنة والجماعة. فبدأ بالفرقة الناجية بعقيدتها، وختم بذكر أن أحق من تمسك بهذه الأصول هم الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. هذا مجمل ما ذكر في هذه العقيدة، مجمل ما ذكر في هذه العقيدة. فبدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بالتسمية بالبسملة، فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. هذه الصلاة في بعض النسخ دون بعض. قال الشارح رحمه الله: قال الشارح رحمه الله تعالى، وأنبه الإخوة هنا حفظهم الله أني أحب أن هذا الكتاب يحفظ، أحب أن يحفظ هذا الكتاب، وستمر بك في أوائل هذا الكتاب بعض المباحث ربما تصعب عليك خاصة لا سيما إذا كان الشخص مبتدئا ولم يكن قد أخذ بعض الأشياء في اللغة أو نحو ذلك، فأنت حاول أن تفهم، فإن لم تفهمها لا تكن هذه عقبة أمامك، انتقل إلى ما بعدها وأدم القراءة والمراجعة لهذه المسائل وستتضح لك إن شاء الله تعالى بعد حين. هذا أمر. أمر آخر كما قلنا حفظ هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب آيات وأحاديث، وهذا الكتاب يستطيع الشخص أن يقسمه إلى ثلاث خطب، يمكن أن يخطب به خطب نافعة جامعة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة بعد أن يحفظه حفظا متقنا، فهو آيات وأحاديث وآثار وبيان للعقيدة الصحيحة وماذا عرض مناسب جيد لهذا لهذه العقائد. طيب، قال رحمه الله، قال الشارح: اختلفت العلماء في البسملة. يقال اختلف العلماء واختلفت العلماء، كلاهما جائز، لأن جمع التكسير يجوز أن يؤتى له بتاء التأنيث باعتبار الجماعة، ويجوز أن تترك هذه التاء باعتبار الجمع. فإذا قلت قال العلماء فمعناه قال جمع العلماء، وإذا قلت قالت العلماء اختلفت العلماء فالمعنى اختلفت جماعة العلماء، قالت جماعة العلماء، والوجهان جائزان. قال رحمه الله: اختلفت العلماء في البسملة. وراجع لهذه المسألة مقدمة تفسير ابن كثير، فإنه بسط القول فيها وذكر مذاهب الفقهاء. وهذه المسألة هي مسألة فقهية ذكرها المؤلف رحمه الله استطرادا. قال: اختلفت العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك والابتداء بالابتداء بها؟ ذكر المؤلف قولين، وهناك أكثر من هذا، هناك أكثر من هذين القولين، وليس الغرض هنا ذكر هذه الأقوال الفقهية، لأن موضعها قد أشرنا إليه كتب الفقه ومقدمة التفاسير. فذكر المؤلف رحمه الله قولين: القول الأول في هذا أنها آية من كل سورة افتتحت بها، فهي آية من جميع سور القرآن غير براءة. القول الثاني أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها. قال المؤلف: والمختار القول الثاني. نعم، وهو قول الجمهور، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح وهو المختار، وهو قول الجمهور أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 276 مجلد 22، قال: هو أوسط الأقوال وبه تجتمع الأدلة، هو أوسط الأقوال وبه تجتمع الأدلة. أما الدليل على أنها ليست آية متصلة من السورة التي افتتحت بها، ليست آية معدودة في السورة التي افتتحت بها ومتصلة بها، أدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه قال له جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فلم يذكر فيها البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك. وهكذا أيضا حديث أبي هريرة في مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولم تذكر فيها البسملة. وحديث: سورة في كتاب الله 30 آية شفعت لصاحبها، وهذه سورة الملك وهي 30 آية بدون البسملة، 30 آية بدون البسملة. ومما يدل على أن البسملة إنما أنزلت للفصل بين السور ما رواه أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. سنده صحيح وله طرق متعددة، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. رقم الحديث في أبي داود 788 788. إذن هذا هو القول المختار. وأما حديث أنس أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه وأنزلت عليه سورة الكوثر فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا يدل، ليس صريحا في أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الكوثر، بل يدل على المعنى الذي ذكر أنها أنزلت للفصل بينها وبين غيرها من السور. ومما يدل على أنها من القرآن أن الصحابة رضي الله عنهم ذكروها في القرآن، وذكروها ماذا؟ فاصل بين كل سورتين بسطر مستقل، سطر بسم الله الرحمن الرحيم يفصلون به بين السورة الأولى والسورة الثانية. إلا سورة براءة. قال رحمه الله: والمختار القول الثاني. والبحث في هذه المسألة في مجموع الفتاوى 22 276 إلى 279. قال رحمه الله: واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل. اتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه البسملة جزء آية من سورة الرحمن من سورة النمل. قال: وعلى تركها في أول سورة براءة لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. نقل الإجماع ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الأول 129 ومراتب الإجماع صفحة 174. ونقله غير واحد من الفقهاء والمفسرين. قال رحمه الله: وقوله في مستهل هذا الكتاب اختلفت العلماء في البسملة. البسملة أصلها نحت لبسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم هذه ألفاظ متعددة نحت منها ما يدل عليها وهو البسملة، وهذا ما يسمى عند علماء الصرف بالنحت. النحت أن يؤتى بكلمة على وزن فعل من أحرف منتقاه من تركيب، مثل البسملة في بسم الله الرحمن الرحيم، ومثل الحوقلة في لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا يقال أيضا ماذا بارك الله فيك، ماذا أيضا من هذا الباب، الحسبلة حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله الحمد لله، وهكذا. هذه كلها، هذا كله باب النحت، باب النحت. طيب، قال رحمه الله: والباء في بسم الله للاستعانة. نعم، هذا هو الصحيح، وقيل للمصاحبة، وهذا القول هو الصواب أنها للاستعانة. والباء في بسم الله للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف، قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما والقولان متقاربان، وبكل ورد القرآن. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال تعالى: بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله الباء حرف جر وهو اسم مجرور باسمي. وعند علماء النحو أن الجار والمجرور لا بد، أي إذا كان حرف الجر حرفا أصليا، حرف جر أصلي، إذا كان حرف الجر حرف جر أصليا، فلا بد أن يتعلق إما بفعل أو بما يعمل عمل الفعل أو بما فيه رائحة الفعل. فليس هناك جار ومجرور عند النحاه إلا وهو مرتبط ومتعلق بشيء. فإذا قلت لك: ذهب أحمد إلى السوق، ما إعراب إلى السوق؟ جار ومجرور متعلق بماذا؟ بذهب، الفعل ذهب. فكل جار ومجرور إذا كان حرف الجر أصليا فكل جار ومجرور فإنه لا بد أن يتعلق بشيء. هذا الشيء قد يكون موجودا مذكورا في الكلام وقد يكون محذوفا. ومن هذا أيضا قولهم للمتزوج فيما كان من قول الجاهلية بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين، بالرفاء جار ومجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف، والتقدير تزوجت بالرفاء والبنين أو أعرست بالرفاء والبنين أو نكحت بالرفاء والبنين، أو كذلك قولهم على اليمن والبركة، أو إذا قال لك قائل إلى الضيافة يعني امضي إلى الضيافة أو اذهب إلى الضيافة، فالجار والمجرور يتعلق بشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بسم الله البحر جر واسم اسم مجرور وماذا اسم مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، الرحمن صفة والرحيم صفة ثانية. هذه كلها بسم الله جار ومجرور متعلق بماذا؟ لم يذكر المتعلق الذي تعلقت به بسم الله، فلهذا قال المؤلف هنا والباء في بسم الله للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف لأنه لم يذكر في الكلام. في قوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم متعلق بماذا؟ بإقرأ لأنه قد ذكر، بسم الله مجريها ومرساها، باسم متعلق بماذا؟ بمجريها، متعلق بمجريها، فذكر المتعلق. أما بسم الله الرحمن الرحيم إذا ابتدأت به الكلام لم يذكر فيه المتعلق، فهو متعلق بماذا؟ قال وهي متعلقة بمحذوف، متعلقة بمحذوف. ذكر ابن القيم رحمه الله فوائد لحذف العامل متعلقة بمحذوف، ذلك المحذوف هو العامل، ذلك المحذوف هو عامل في ماذا؟ في الجار والمجرور. لماذا حذف؟ ما الفائدة في حذفه؟ ذكر ابن القيم رحمه الله فوائد في حذف هذا المتعلق، منها أن الموطن موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ابتداء الكلام موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله. ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم، أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم، أي إذا حذف الفعل يصح أن تستعمل هذه البسملة في كل حركة، في كل فعل، في كل قول، تبدأ قولك فتقول بسم الله، تدخل المسجد فتقول بسم الله، تدخل بيتك فتقول بسم الله، تخرج من بيتك فتقول بسم الله، تأكل فتقول بسم الله، فيكون أعم، فيكون ماذا؟ فيكون أعم. إذن الفعل حذف ليصح الابتداء به في كل موضع من كل قول أو فعل أو حركة يبدأ فيها العبد بالبسملة. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، بدائع الفوائد المجلد الأول أوائل المجلد الأول صفحة 21 فيما أذكر، ونقله صاحب ونقله عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. قال رحمه الله قال والباء في بسم الله للاستعانة وهي متعلقة بمحذوف، قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، يعني هذا بسم الله الرحمن الرحيم، هل يقدر المحذوف فعلا فيكون التقدير بسم الله أؤلف، أم يكون التقدير اسما فيكون التقدير بسم الله تأليفي، لأن تأليفي مصدر والمصدر اسم وأؤلف فعل مضارع، فهذا المحذوف هل يقدر فعلا أم يقدر اسما؟ خلاف بين النحاة في ذلك، والصحيح والأقرب من حيث الجواز كلاهما جائز، سواء قدرته فعلا جاز أو قدرته اسم جاز، ولكن الأولى أن يقدر فعلا، الأولى أن يقدر فعلا لأمور. الأمر الأول أنه الأكثر ورودا عند ظهوره، عند ظهور هذا الفعل أو هذا المتعلق المحذوف يظهر كثيرا فعلا، منه قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومنه باسمك ربي وضعت جنبي أحاديث، وهكذا بسم الله أرقيك من كل شيء أذيك. فالأحاديث الواردة والأدلة الواردة إذا ظهر المتعلق ظهر فعلا، فالأولى أن يقدر ما وافق الأكثر، أن يقدر ما وافق الأكثر. ومنها أيضا أن الفعل يدل على التجدد، وهذا يناسب الأفعال، هذا يناسب الأفعال، فإن الإنسان يتجدد، تتجدد له استعانة بالله عز وجل عند بدء العمل بذلك الذي شرع فيه أو أراد الشروع فيه. ومنها أيضا أن الأصل في العمل للفعل، أن الأصل في العمل للفعل، ويقدر هذا المحذوف متأخرا، ويقدر خاصا، يقدر خاصا. أين الأنسب؟ أن يقول الإنسان بسم الله أبتدئ تأليفي، بسم الله أبتدئ، أو بسم الله أؤلف؟ أيها العام وأيها الخاص، أيها العام وأيها الخاص؟ العام هو الذي يصلح في كل موضع، إذا قدم لك طعام فقلت هل يصح أن يكون التقدير بسم الله أؤلف وتأكل؟ هل يصح؟ لا يصح. لكن لو قال بسم الله أبتدئ يصح؟ بسم الله أبتدئ يصح. إذن أبتدئ هذا عام، وأؤلف ماذا؟ خاص. إذن الأولى تقديره خاصا حتى يناسب في كل موضع ما يناسبه، فيكون عند التأليف بسم الله أؤلف، عند الأكل بسم الله أكل، عند الشرب بسم الله أشرب، وهكذا. نقرأ هذا من الجنازة قد جاءت. قال رحمه الله وقدره بعضهم اسما والقولان متقاربان، وبكل ورد القرآن، قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال بسم الله مجريها ومرساها. طيب، قال ويحسن جعل المقدر متأخرا لأن الاسم أحق بالتقديم. هذا إن شاء الله تعالى نتركه إلى الدرس القادم، الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.